والواكب أحداثا تترى مثري أصوات قضايانا أسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا والواكب أحداثا تترى مثري أصوات قضايانا حان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم أيها الإخوة في هذه الحلقة بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس في جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز في الخرج. باسمكم إخوتي وأخواتي أحيي ضيفي الكريم الشيخ، حياكم الله.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
سعداء بوجودك معنا، ونسعد بكل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا في هذه الحلقة. سنتحدث مع ضيفنا الكريم بمشيئة الله تعالى عن قاصمة الظهر، الضلالة بعد الهدى. من أجل نعم الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يمن عليه بطاعته واتباع سبيله، وأن يعيش مهتديا بهديه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وحينما يعمل الشيطان عمله ويضل هذا الإنسان بني آدم، فإنه قد انتقل من حياة الأنس والسعادة والهناء إلى حياة الضلالة والغواية. حول هذا الموضوع سنتحدث بإذن الله تعالى عن نعمة الهداية، أسباب الانتكاسة، سنعرج على شيء من أخطار المنتكسين، وعوامل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل مع أولئك الذين قد نلحظ عليهم ضعفا أو انتكاسة وهم بين جنباتنا ونتعامل معهم صباحا ومساء. مرة أخرى شيخ عبد الله حياكم الله، وسعداء وجودك في هذه الحلقة. من أجل نعم الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يمن عليه بالهداية، أن يمن عليه بالاتصال بخالقه سبحانه وتعالى، أن يدرك أنه عبد الله تعالى، وبالتالي هو مسخر لعبادته وأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. هذه النعمة ينبغي أن نقف حولها وأن يتذكرها الإنسان دائما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، بداية أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفع به قائله ومن سمعه. الحقيقة هذا الموضوع في غاية الأهمية، والتركيز على هذه القضية على وجه الخصوص ينبغي ألا نمل من تكرارها وإعادتها، لأنها قضية تمس الهدف الذي من أجله أوجد الإنسان. نحن ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لطاعة الله عز وجل، إلا لعبادته. ودرسنا وقرأنا منذ نعومة أظفارنا هذا الهدف، لماذا خلقت؟ لعبادة الله. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما الإنسان يسير ثم ينحرف عن هذا الهدف، معنى ذلك أنه خسر كل شيء. يعني قد يخسر الإنسان شيء من ماله فيعوض، يخسر ولده فيعوض، يخسر شيء من صحته يبقى شيء آخر يستطيع أن يعيش به في حياته، لكن إذا خسر الإنسان دينه فماذا بقي له؟ ولهذا فالله جل وعلا نعمه علينا كثيرة، لكن أعظم نعمة يمن بها على عبد من عباده أن يهديه إلى سواء الصراط، وأعظم من هذه النعمة وهي فرع عنها أن يثبت على هذه النعمة. وإلا فكم من إنسان ذاق حلاوة الإيمان وعاش في حظيرة الصالحين وشم أريجها وتلذذ بالحياة، ثم بعد فترة رأينا على غير الحال التي تسر، إذن هو انتكس والعياذ بالله. فنحن بأمس الحاجة الحقيقة إلى أن نذكر بهذه النعمة، لأن الإنسان يا أخي الكريم إذا عرف أن هذا الشيء غالي حرص على أن يتمسك به. وأنا أضرب مثال، مثلا تحفة في المنزل، لو كانت هذه التحفة غالية لا يمكن أن هذه التحفة سيجعلها مثلا صاحبها في
متناول
أي نعم الأيدي، ستكون في مكان معين ممكن على زجاج. أما التحف الرخيصة فأي إنسان ينالها، لو انكسرت أو كذا ممكن تعوض. فأنا أقول إذا كان هذا في مقام الأشياء الدنيوية فكيف بالذي لا يعوضه أمر الدين؟ عمرك من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد دين يموت لأجله خلق كثير.
صحيح لا شك. الاستشعار هذه النعمة وأنها كما تفضلت قبل قليل أنها هي أعظم ما يملكه الإنسان وأنه ليس فقط الإنسان يحافظ عليها بحجمها بل أنه من المحافظة عليها أن يعمل الإنسان على زيادتها أن يعمل على أن يرتقي بها أن هو في بعض الأشياء حينما تتركها على حالها تنقص مع مرور الزمن وهو الإيمان إذا ما تعاهده الإنسان بشيء من الطاعة بشيء من العبادة بشيء من الصلة بالله سبحانه وتعالى فإنه وهي سبب من أسباب الانتكاسة أن يبقى الإنسان على وتيرة واحدة دون أن يجدد في إيمانه.
لا شك لا شك في هذا ولهذا يعني بعض السلف وصف النفس بأنها حرون يعني مثل ما يتشبه مثلا الخيل إذا لم تروض على الركوب تصبح شموس حتى في بعض التعبيرات بمعنى أنها تأبى الركوب فهكذا النفس أيضا النفس إذا ما روضتها وطوعتها فإنها ستجنح بك إلى الأهواء يمينا وشمالا وبالتالي في النهاية للإنسان نهاية بئيسة لكن نحن ينبغي أن ندرك يعني كل إنسان أنا مثلا طبيعة نفسي تختلف عن طبيعة نفسك
صحيح.
أنا أعرف مداخلها ومخارجها لأن أعرف الإنسان بنفسه هو الإنسان نفسه فكل إنسان أعرف بالجوانب التي يخشى على نفسه منها فيبتعد عنها الجوانب التي يرى نفسه أنه إذا دخل فيها فإنه ممكن أن يتقدم إلى الأمام أكثر فيستمر فيها أنا بودي أن أذكر بقضية حول موضوع المفهوم الهداية والانتكاسة
جميل
من أرى أن هذه ممكن تكون أحد المحاور لكن أنا استبقتك لكن لا بأس بالحديث عن هذه النقطة ما دمنا في بداية حديثنا يعني ما هي الهداية أصلا هل الهداية يا شيخ أحمد هي هداية الظاهر
حسنت.
إنسان رأيناه بمظهره مباشرة قلنا هذا إنسان صالح لماذا حكمنا عليه من مظهره فتاة رأيناها مثلا بحجابها الكامل إذن هذه مهتدية هل نقول إن هذه هداية أنا أقول هذا جزء من الهداية وهو أمر مطلوب ولا شك يعني ما نهمش قضية الظاهر
جميل.
يعني بعض الناس يأخذ الأمر طرفي نقيض
صحيح.
بعضهم يوغل في هذا الجانب حتى يجعل مقياس الصلاح والهداية في الرجل مثلا هي لحيته المرأة هي حجابها
نعم صحيح
وآخر يهمشها تماما فيقول هذه قشور والمهم هو اللب ولا ليس هذا بصواب ولا هذا بصواب
هذا مرتبط بذلك
نعم فأنا أقول أن الهداية تعني صلاح الباطن الذي يتبعه صلاح الظاهر
بمعنى أنه أحيانا الشيخ قد نشاهد من هو كما ذكرت ظاهره هو الصلاح ولكن باطنه وهو أعلم بباطنه ولكن باطنه الفساد مثلا وبالتالي لابد أن يدخل ما يكنه الإنسان لابد أن يظهر يوم من الأيام وإن حاول الإنسان أن يستره في
صحيح.
في إما ملبس أو شكل أو هيئة
وهذا يا شيخ أحمد نحن يعني يمكن بعض الناس ينتقدنا في هذا الكلام يقول يا أخي أنت كأنك بهذا الشكل الآن تحاول أنك تصف تجعل الناس يشكون في الصالحين وأنا أقول أصلا نرجع إلى مفهوم الصلاح مرة أخرى من هم الصالحون حقيقة لما أنا أرى إنسان مظهر صلاح ثم أجد أنه مثلا يغش في بيعه وشرائه أجده إنسان يكذب في حديثه أجده إنسان يخل مثلا بعمله ودوامه يعني أشياء كثيرة يعني أنا ما أفهم هذا
التناقض
نعم لابد أن يكون الاهتمام بالباطن أبلغ وأشد من الاهتمام بالظاهر نعم أنا أقول أن الفساد الظاهر هو علامة على وجود فساد في الباطن نعم هذه قضية حتمية حقيقة لكنها ليست هي النهاية ليست كل شيء فلا بد من الأمرين أن يكون هناك فهم لهذا الموضوع ولهذا الانتكاسة أيضا وهي ضد هذه ليست الانتكاسة فقط في
الظاهر
أحسنت. الانتكاسة الحقيقية هي سلوك هي فكر قد ينتكس الإنسان طبعا في جانب الشهوات وقد ينتكس في جانب الشبهات فالشهوات تجد إنسان كان من العباد الصالحين إلى آخره ثم فجأة أخل بالعبادة قصر فيها أصبح إنسان يعني نسأل الله العافية والسلامة لا يجد طريقة من طرق الشهوة المحرمة إلا ولجها هذا انحراف وهذا انتكاسة ومثلها أيضا أو ربما أشد من انتكاسة الفكر يعني كم من إنسان أيضا كان على منهج ربما سلوكه جيد وما تغير كسلوك كعبادة ما تغير شيء لكن الفكر عنده انتكس وهذه أخطر ولا شك من الأولى
صحيح يعني الانتكاسة ضابطها ما هو كما
يعني مثل ما أشرت قبل قليل قضية الانتكاسة الإنسان ينبغي أن يعيش أو يسير كما يريد الله تبارك وتعالى فأي خلل في هذا الأمر فهو نوع من الانتكاسة ولهذا ليست الانتكاسة واحدة انتكس قفل عليه 100% لا قد تكون الانتكاسة درجات
صحيح.
يعني واحد مثلا كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل هذا نوع من الانتكاسة لكن لا شك أنه لا لم يخرج إلى دائرة العقاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف فصل موضوع الفتور، ما جعله على درجة واحدة، قال لكل عمل شرة نشاط ولكل شرة إيش فترة، ثم قسم فقال فمن كانت فترته، هذا انتكاس الآن، فمن كانت فترته إلى شيء من سنتي فقد نجا. مثل ما ذكرنا مثال قيام الليل، إنسان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، كان إنسان كان يؤدي سنن الرواتب ثم تركها، هذا نوع من الفتور وهو نوع من الانتكاسة، لأن الانتكاسة معناها رجوع، أنت الآن تتقدم طريقك إلى الله عز وجل تمشي حتى تدخل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم. لكن أي خطوة ترجعك إلى الوراء معناها انتكست، هذا معنى الانتكاسة، رجعت يعني. فهذا الذي كان يقوم الليل ثم رجع انتكس، لكن انتكاسة في سنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خوف وقال هذا إنسان انتهى، لا، قال فمن كانت فترته إلى شيء من سنتي فقد نجا. لكن المصيبة الكبرى هي الثانية، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. واحد كان يصلي الفجر ثم ترك صلاة الفجر، إذا ترك واجبات. إنسان كان يغض بصره عن الحرام أصبح يطلق بصره عن الحرام، فهذا نوع من الانتكاسة لا شك أنها غير محمودة، وإذا الإنسان ما تدرك نفسه فيها فإنه ربما تمتد إلى أن تخرج حتى من حظيرة الإسلام، نسأل الله العافية.
يعطي الإنسان أو المنتكس نفسه مصوغات كثيرة جدا، يعني قد لا تكون مقبولة بشيء، وهي من خطوات الشيطان التي ينتهجها في ظلال بني آدم. هناك من لو جلسنا مع أحد هؤلاء الإخوة وحاورنا وناصحه أحد، تجد من التبريرات الشيء المضحك أحيانا،
وهذه يا أخي الله مستعان يعني هي من رب العالمين. بعض الناس يحاول يزين لنفسه يضحك على نفسه، وإلا الحق واضح. يعني هو ربما قبل سنيات قليلة كان يتحدث عن هذه القضية ويذم الآخرين، وهذه ترى بالنسبة نقطة أحب أن ينبه عليها الآن تذكرتها وجيدا نحدث بها. إذا رأينا إنسان ضل الطريق فينبغي أن ننظر إليه بنظرة الشفقة والرحمة، لا بنظرة الشماتة والاستعلاء، لأن ربما يبتليك الله عز وجل به بمثل ما ابتلاه به. لهذا إذا رأيت إنسان بهذا الشكل، أولا يجب أن تلتفت إلى نفسك تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا هذا انتكس ممكن الدور يكون علي أنا، ما تقول الله المستعان هذا كيف هو الذي وهو الذي وهو كان بإمكانه وبإمكانه، لا، هي توفيق من رب العالمين، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
جميل. إذن هي شيخ الله حتى نكون الانتكاس هي أن يكون الإنسان على غير هدى من الله، على غير، يعني هناك من الناس من لو يعني وجد إنسان على رأي فقهي مثلا أحيانا ثم خرج إلى رأي آخر معتبر ومفتى به لعده من المنتكسين في ذلك، وهي كثيرة هذه الأيام، يعني من يطلق على آخرين ومن يتحدث فيهم ومن يلج في أعراضهم، ومجرد أن هذا الإنسان انتقل من رأي إلى رأي آخر معتبر تبين له ذلك.
وهذا في ظني يرجع إلى سببين، السبب الأول الأكبر هو الجهل، الجهل بهذا المفهوم. يعني واحد مثل ما تفضلت رأي، رأى عالم مثلا، رأى رأي معين معتبر له اعتباره في الشريعة ومنطلق من نصوص الشريعة، لكن هو اجتهد فيه ربما يكون أخطأ، فمباشرة يرمى بأن إنسان هذا انتكس، الله المستعان، وقد كان وكان ثم أصبح وأصبح. صحيح. لماذا؟ مع أن الرأي هذا مقبول وسائغ شرعا، فهذا لا شك أنه يدل على الجهل والتعاطي مع هذه القضية. فيه فئة أخرى من الناس يعرف أن هذا الشيء ليس من الانتكاسة، لا من قبيل ولا من دبير، لكن هو هوى في النفس. نعم. لهذا لا هذا ولا هذا، نسأل الله العافية، على طريق الحق والهدى.
اللهم هناك من الانتكاسة ما لا يراه الإنسان، يعني قد يكون الإنسان يصورون أو يرى الشكل الظاهر وهو الانطباع الشخصي حينما يعني القريب للإنسان، لكن هناك من الانتكاسات ما لا يراه الإنسان، مثل ما تفضلت قبل قليل في حينما يكون في المعتقد في الفكر في أخلاق، في أخلاق الناس، قد ترى تجد من الناس من هو على خلق عظيم وأخلاقه طيبة وتعامله مع الآخرين تعامل راقي، تعامل مع والديه مع الأقربين، لكن حينما تتغير يتغير شيء من يتغير شيء من أحواله، إما فقرا أو غناء أو مرضا أو منصبا، فتجد هذه القيم التي كان يعيشها قد تغيرت بشكل كبير، وهي تعتبر انتكاسة لا شك. معي متصل، سأخذ هذه الإجابة إن شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. أبو أويس من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سيدي.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادكم وسائر بلاد المسلمين، ونشكركم كثيرا على هذه الحصة الطيبة.
آمين، بارك الله فيك.
عندي مداخلة الله يجزيك خير.
تفضل.
في قضية الانتكاس، كيف يكون الانتكاس، كيف نفرق ما بين الانتكاس وما بين زيادة الإيمان ونقصانه؟
أحسن.
جزاكم الله خيرا وحافظك الله.
حافظك الله يا أبا ويس، شكرا جزيلا لك. مداخلة الأخ ويس أبو ويس طيبة، يعني فعلا هو أحيانا يقول الإنسان من المعروف والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، والإنسان بين يعني هوى النفس وبين داعي الرحمن سبحانه وتعالى، فهو بين زيادة ونقصان، لكن الانتكاسة ما هي؟ هل هناك فرق بين مؤشر الإيمان الذي يزود وينقص أو وبين الانتكاسة التي يعني يكون إنسان قد يعني نكص على عقبيه؟
نعم. يعني هو إذا أطلق الانتكاسة طبعا لا يقصد بها ما ذكرته من مثال في قضية إنسان كان يترك قيام الليل، كان يصلي ثم ترك قيام الليل، هذه تدخل في باب الزيادة والنقصان في موضوع الإيمان. لكن نحن لما نتحدث دائما، أي إنسان يتحدث عن أي موضوع لابد يتحدث عن جميع جزئياته حتى يعطي تصور عام للمعنى.
صحيح.
وإلا قضية الزيادة والنقصان هذه مرتبطة بالمعصية ومرتبطة بالطاعة، يعني ليس المقصود فيها أن فيه تضارب بين الأمرين، هذا طريق وهذا طريق. نحن نقول إنسان عبد الله عز وجل وأطاع الله سبحانه وتعالى يزيد إيمانه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إنسان عصى الله تبارك وتعالى نقص إيمانه، ولهذا في التعريف بعض العلماء يضيف هذا في التعريف، يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وأركان يزيد بالطاعة
وينقص
بالعصيان. فإذا القضية الزيادة والنقصان مترتبة على المعصية وعلى الطاعة.
جميل. ذكرت قبل اتصال أبو ويس أن هناك يعني من الانتكاسات ما لا يراه الإنسان.
صحيح. يعني ولهذا أنا أقول أن الإنسان ينبغي أن مثل ما ذكرت في أول حديثي، يعني هو أعرف بنفسه، يعني لما الإنسان في الشكل الظاهر إنسان صالح، هذا لا يحكم دائما على أنه بأنه إنسان صالح، حتى ولو أثنى الناس عليه، حتى ولو مدحوه، حتى ولو قالوا فيه كلاما كثيرا، فهناك أشياء خفية فيه خلوات في مواطن معينة يتميز فيها الإيمان الحقيقي، وهذا الحقيقة هو الذي يميز الناس. لما يكون الإنسان في خلوته ليس هناك أحد يراه من الناس، يتبين هل هو إنسان صالح حقيقة أو في إيمانه خلل. فالظاهر ليس هو المقياس دائما، لكن ذكرت أنت أنه أحيانا قد يحصل للإنسان يعني عوامل معينة تفقد شيء من أخلاقياته وقيمه، فنقول إن كان هذا الإنسان أصلا كانت هذه القيم والأخلاق لأجل هذه الأشياء فطبيعي أنها إذا زالت زال، لكن نحن نقول قد يكون الإنسان يتعرض أحيانا ضغوط نفسية معينة، مثلا من موقف افرض إنسان مثلا كان غني ثم افتقر فجأة، فربما أنه تغيرت بعض سلوكاته بعض أخلاقياته، يعني أيضا نقدر الأمر بقدره، يعني لا ينبغي أن نعامله كإنسان لم يتغير شيء في حياته، هذا وارد أن يكون العوامل النفسية لا أثر على الإنسان، إنسان ضعيف بطبيعته.
صحيح. بارك الله فيك. معي مناصر من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا مناصر.
لو سمحت أنا كنت أطلع أنا للسوق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والآن جاني فتور سبحان الله، وبعد ذلك كنت سبحان الله أزيد في الطاعات، بس الآن سبحان الله جاني فتور على الطاعات كثير من السنن والطاعات، أبي طريقة الله يجزاكم خير توجيه.
وش تعزين هذا الأمر يا أم ناصر؟ وش تعزينه له؟ عندك تتوقعين سبب معين لهذا؟
هو جاني ضغوط نفسية، ما أدري هي أثرت علي بسبب ذلك أم لا.
يعني ترين أنها يعني السبب هذه الضغوط النفسية التي مرت بك يعني؟
أقدر أقول يمكن، ما أدري.
طيب يعطيك العافية أم ناصر. عايض من السعودية، السلام عليكم. أخي عايض السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
مساك الله بالخير يا أبوي.
الله يمسيك بالخير والعافية، أهلا وسهلا بك.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
الله يطول عمرك.
عندي مداخل الله يرضى عليك.
تفضل يا سيدي.
مساك الخير يا شيخ عبد الله.
مرحبا ومسهلا، حياك الله أخي عايض.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
الله يحسن إليك ويحفظك.
يعلم الله أن حسنة من حسناتك يا شيخ، الله يرضى عنك.
الله يغفر لك ويحفظك.
مداخلتي الله يرضى عنك، هل الانتكاسة يعني علامات قبل بدايتها للإنسان وكذا، هل يسوقها علامات انتكاسة أو؟
السلام عليكم. شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخت مناصر يعني كانت على درجة من النشاط في الدعوة الله عز وجل، وضربت لذلك مثالا تخرج الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كانت محافظة على شيء من الطاعات والعبادات والسنن، لكنها مرت تقول بضغوط نفسية هل وفترت في ذلك، هي لا تدري سبب ذلك. يعني
الأسباب كثيرة حقيقة، ولو بنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل لطول المقام، لكن مثل ما ذكرت أنا قبل قليل كل إنسان وأعرف بطبيعته، يعني مثلا أنا ممكن أقول ضغوط نفسية، لكن قد ما يكون في ضغوط نفسية، أنا ما أدري عن طبيعة الأخت واللي تعيشها هي، لكن إذا كانت ضغوط نفسية ما يعني هذا أنها مثلا تترك الواجبات. إذا المسألة في دائرة المباح أو في أقصد المندوب تركت المندوب والمستحب فالأمر أهون. وترى يا أخي الكريم ما يمكن كلنا يعني مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الصلاح والهداية ما يمكن يسير على وتيرة واحدة، لا بد من الضعف. لكن اللي يأخذ نفسه بالحزم ويتدارك نفسه وإلا سينزل حتى يدخل في الحظيرة، في صح التعبير في الدائرة الحمراء الخطيرة هذه، هي التي بعد ذلك لن يترك المستحبات وإنما سيترك الواجبات. فأنا أقول ممكن يكون في ضغوط نفسية، لكن لا نحمل دائما الجوانب النفسية هي كل شيء، لا، قد تكون عوامل أخرى. يعني مثلا ضعف أداء الصلاة بخشوع مثلا، لأن الصلاة تعتبر وقود للإنسان يدفع إلى فعل الصالحات. فإذا صارت مثلا الأخت مناظر مثلا ما أصبحت تبالي في قضية الخشوع في صلاتها، فصارت الصلاة مجرد ركعات وسجدات ما عاد لها ذاك الأثر والقيمة، انطبع هذا أيضا على سلوكها فيما بعد. فهي أمور إذا مرتبطة بعضها ببعض.
يعطيك العافية دكتور. الأسباب الانتكاسة كثيرة جدا، تطرقت إلى شيء منها، نأخذها بشيء من التفصيل.
يعني من أعظم أسباب الانتكاسة هو طبيعة القلب. القلب له طبيعة وهو مشتق حتى من اسمه، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه القلب بتشبيه عجيب يدل على اضطرابه وتقلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. ثم أعطاه وصف عجيب، قال: مثل القلب مثل ريشة تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. لهذا يعني أنت تستغرب أحيانا لما تتذكر إنسان كان قمة في الصلاح والهدى والبكاء من خشية الله، وتسمع أشياء عجيبة، فجأة ما ترى فيه نور الطاعة، ما ترى فيه بهجة الصلاح. ما وأنا كما قلت ما هو في الشكل فقط، هذا الشكل جزء، لكن حتى في منطقة ما أول كان إذا تحدث يعني اشرأبت إليه الأعناق والناس يستمعون إليه، الآن حتى لو أنه لا زال في مكانه ومنصبه ربما حتى في منبره الدعوي أحيانا أصبحت القلوب تمجه، ما عاد هناك قبول لكلماته. لابد أن هناك فيه إشكالية، فيه خلل في الداخل، لكن رب العالمين
ستر.
نعم، ولولا ستر الله لافتضحنا، ونحن كلنا عندنا شيء من هذا، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. لكن القلب يضطرب في الإنسان، فلذلك لابد من مثبتات، لابد من عوامل تجعل هذا القلب يرسو، وإلا فإنه سوف يضطرب يتقلب عليه. يقول سفيان الثوري رحمه الله، يتكلم عن نيته ويقول: ما أكثر ما تنقلب علي نيتي، ما أكثر ما أعالج نيتي، إنها لتنقلب علي في الساعة الواحدة. يعني أنا أدخل في عبادة وطاعة لله عز وجل، في أثنائها تنقلب النية. فإذا الإنسان ما لاحظ قلبه وخطراته وحركاته فإنه سيؤدي به إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب من الأسباب أيضا التي جعلت هناك يعني مناظر كثيرة للانتكاسة وأصبحنا نراها، كثرة الفتن. نعم، الفتنة وبالذات في هذا العصر شيء مهول يا شيخ.
تعرض الفتن القلوب على الفتن.
نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة في صحيح مسلم: تعرض القلوب الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفاء، نسأل الله الكريم من فضله. شوف يعني هذه المرحلة ما جاءت في يوم وليلة ترى.
صحيح.
هذه بعد مجاهدة طويلة في الأخير أصبح القلب مثل الصفا، مثل الصخرة الملسة اللي لو نزل عليها أي شيء ما قطرات تزل مباشرة. فهكذا قلب المؤمن بعد طول مجاهدة أصبح مثل هذه الصفا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يسافر خارج البلاد، يذهب في أماكن فيها ما فيها من الفساد، هو ثابت ما يتغير. لكن الآخر لأنه تساهل ونكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح هذا القلب مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكأس المقلوب كالكوزي، مجخيا لا يقبل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني والله ما عاد تنفع فيه موعظة، يدخل المقبرة ويشوف الميت، هذا كان أمس يحادثني ويضحكني، اليوم هو صاحبي والآن أودعته في القبر وأهلت عليه التراب. ما القلب هو تنصح تتعجب، لكن رب العالمين هو الهادي.
سبحان الله. أستاذنك معي مجموعة من المتصلين. الأخت عدوب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا عدوب.
يا شيخ أولا أشكرك على هذا الموضوع، عندي سؤال.
السؤال
يا شيخ، أنا كنت بصراحة خلقي كانت رفيعة، حاليا تراجعت أخلاقي للأسوأ، لماذا تنصح لي شيخ؟
طيب، أخ عبد المجيد السلام عليكم. عبد المجيد معنا، شكرا. ذكرت مجموعة من الانتكاسات، والأخت الكريمة كان يعني كانت كما ذكرت أخلاقها عالية، ولكنها يعني انتكست للأسوأ. أحيانا الإنسان يسأل عن نفسه وهو أدرى بنفسه كما ذكرت.
نعم.
يعني قد تكون الأسباب موجودة في داخل الإنسان يعرفها هو جيد، لكن رغبة في أن يحصل على إرشاد أو توجيه في ذلك.
طيب، يعني باب الأخلاق يعني باب واسع وعظيم. طبعا كلمة أخلاق ما أدري ماذا تقصد بها، هل تقصد في التعامل مع الناس أو في ما هو المقصود؟ لكن على كل حال لابد أن فيه أسباب. أول شيء نبحث مثل ما تحدثنا في موضوع نحن عن الأسباب في البداية، فلابد أن تبحث الأخت أول شيء عن الأسباب، ما هي أسباب التغير؟ لو استعرضت صفحة حياتها خاصة في المرحلة اللي ترى نفسها تغيرت فيها ستجد هناك عوامل، فإذا عرفت الداء عالجته.
صحيح.
فإذا كان في باب العبادة فإنها تعيد النظر في تفريطها وتقصيرها في طاعة الله عز وجل. إذا كان في معاشرة صديقات سوء بطبيعتهن أخلاقهن سيئة، فمعنى ذلك وهذا أمر متوقع جدا، الإنسان يتطبع بمن حوله، فهذا وارد جدا. فإذا الأسباب تختلف وبالتالي العلاج يختلف على حسب السبب.
جميل. وهو من أسباب الانتكاسة كما ذكرت الأصحياء أو البيئة التي يعيشها الإنسان هي سبب
عظيم. نعم. ولهذا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحذر من هؤلاء. شوف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وهو اللي صعد للسماء، وهو الذي رأى الجنة، وهو الذي رأى النار، وهو اللي كلم الله، ومع هذا يقول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سبحان الله، شوف الكلمة وقوتها. ورب العالمين لا يجامل، الله عز وجل ما يجامل أحد حتى ولو كان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف التعبير القرآني، لولا أن ثبتناك، يعني القضية تثبيت من الله، ترى هذا اللي نذكره في أول حديثنا، لولا الله عز وجل ما اهتدينا ولا ثبتنا على الحق. لا تظن أن بعلمك وأنا حافظ القرآن، لا والله، إذا كان الإنسان يرى أن وسائل التثبيت اللي هو الآن مستمر عليها بسبب هذه الأشياء فقط خذلها الله ووكله إلى هذه الأشياء فضل، لا، كل الأمر إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لعله إشارة إليه، كان من دعائه ويكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعائشة تسأله عن ذلك فيقول ما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما قال أنا محمد رسول الله، أنا رأيت الحق والباطل واضح عندي، أنا يوحى إلي، ما يحتاج، رأيت الأمور واضحة عندي، لا، قال وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شأنه.
جميل. بارك الله فيك. استأذنك معي أم محمد من السعودية. السلام عليكم أختي أم محمد. يا أم محمد السلام عليكم. فاطمة معنا، السلام عليكم أختي فاطمة.
السلام
أختي فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت أبو الشيخ.
تفضلي اسمعي.
لو سمحت يا أبو الشيخ، أنا من النوع اللي يعني الحمد لله والشكر، يعني أي شيء أسويه أحسن غير.
ارفعي صوتك يا فاطمة. أختي فاطمة.
نعم.
ما نسمعك هنا في صوتك واطي جدا، ممكن تتفضلين برافق.
لا أقول إني أنا من النوع اللي أي عمل أسويه أحس إني مترددة، أحس بتردد دائم، وأحس إني بعض الأحيان ما أدري شلون أحس مثل الغفلة، مثل قساوة في القلب. وأنا الحمد لله يعني من النوع اللي يسمع ذات القرآن، يعني ولا الحمد لله عندي يعني قنوات فاسدة ولا شيء، ما أدري هذا وش يصير. وصدود سبحان الله حتى عن القرآن، يعني والله الحمد يعني عادية، ما أشكي من شيء.
طيب تسمعني جاب إن شاء الله تعالى. أشكرك فاطمة.
يعني أحافظ على أورادي بس سبحان الله ما أقرب استمرار.
طيب يعطيك العافية أختي أم محمد. معي السلام عليكم. يا أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
وعليكم.
تفضلي يا أختي.
ألو صوت واطي.
ما نسمعك حنا بعد، صوتك انت واطي، ارفع صوتك اذا تكرمتي. تفضلي يا ام محمد، حنا نسمعك الان، تفضلي.
ايه عندي سؤال ما عافية.
تفضلي.
سؤالي كان عندي عندي اخت كانت تصلي وتصوم، يعني مرة نحافظ على الصلوات والسنن الرواتب والصيام السنة، بس الحين استثبت يعني يلا تصلي ولا بعد متأخر، وهي تسمعك ما عرفت ودخلها نصيحة وأخلاقها بعد صارت سينة.
شو السبب؟ تحسين في سبب معين يا محمد؟
هلا؟
في سبب معين
هو
لا ما في سبب معين.
يعني تعرفت على بنات في المدرسة، تعرفت على قريبة من الأقارب، حصل لها موقف، حصل لها ظرف؟
صح ما أعرف اسمها يعني.
طيب أشكرك يا أختي الكريمة، تسمعني إجابة. أبو محمد معي، السلام عليكم. أبو محمد معي.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك ونحيي الشيخ عبد الله. الله
الله يحييك.
السؤال الله يحفظكم يا شيخ، في الآونة الأخيرة يعني صرنا نرى بعض الإخوان المنشدين يأخذون من اللحى وإسبال الثياب واللجوء إلى ألحان، نشيدهم إلى ألحان غنائية. هل هذا يجيز لنا أن نغتابهم؟ وهل ما هم عليه الآن صحيح أو خطأ؟ وما هو الترجيح لنا ولهم أمر؟ وجزاكم الله خيرا.
يعطيك العافية سيدي، جزاك الله خير. سارة معي من السعودية، السلام عليكم.
نعم
أختي سارة، السلام عليكم.
هلا وعليكم السلام.
تفضلي.
لو أول شيء أشكركم على استضافة الشيخ.
الله يحييك يا أختي. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي، اسمعينا من سماعة الهاتف.
ولو سمحت برقم الشيخ.
رقم الشيخ موجود مع الأخ أبو مهند في الكنترول. شكرا. في متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات.
الشيخ لا يدهمنا الوقت، عنده محاور مهمة
سنأتي إن شاء الله عليها وسنأتي عليها. هذه
طيب. إن شاء الله يعني سؤال الأخت اللي قبل قليل، أول واحدة ممكن أن نأتي لها في محور نتحدث فيها،
اللي هي اللي كانت يعني
ذكرت الغفلة عندها وجوانب، فهذه تقول أنا أصلي أحيانا ويعني أقرأ القرآن وحافظ أوراد
سأتي عليها إن شاء الله يعني. بإذن الله تعالى. نحن نتحدث كنا عن أسباب الانتكاسة، هل أنت ما لديك من أسباب
شيء؟ يعني أنا أقول أعظم سبب في ظني خاصة في هذا العصر كثرة المغريات. اليوم أصبحت الآن الجوال يا شيخ في يدك تستطيع ترى به ما هب ودب، فإذا ما هناك وازع من الداخل ويعني حرص على غض البصر وإلا تزل الأقدام يا شيخ.
صحيح.
يعني أنا أذكر لعل هذا من المناسبة في هذا الموضوع، أذكر أحد كنت مع الطلاب في الكلية كنت أحدثهم أقول يا شباب المقياس من المقاييس الحقيقية لصلاحك، كنا نتكلم عن الجوال وبعض أخطاره، أنك لو لا قدر الله بعد عمر طويل إن شاء الله لذا مت أخذوا الجوال، طبعا مت فجأة أخذوا جوالك، هل يسرك أنهم يفتحون الجوال أهلك ويشوفون وش الأشياء الموجودة فيه، ولا ما تحب هذا الشيء؟ أنت ستعرف من خلال هذا الجوال، أو أنك إذا جاء واحد بجوارك الآن تجد أنه ما تحب. ليش؟ طبعا كل إنسان له خصوصيات، ما في إشكال، باب الخصوصيات الخاصة ما عنده الإشكال فيها، لكن قد في أمور بلاوي، في مصائب، في صور. والمصيبة أنه أحيانا ما قضية أنه صورة عارضة، كان الأمر يهون، المشكلة أصبحت تصنيفات الآن، صور لكذا وصور، يعني معناها في تبييت للمعصية. وبعد فترة أخرى، المهم اللي تكلمت عن هذا القضية كان سبحان الله من الصدف في هذا الموضوع، الأسبوع القادم جاءنا أحد الطلاب نفسهم في القاعة، بعدها بساعة واحدة من انتهاء المحاضرة اتصل بأحد الطلاب وقال فلان الفلاني توفي من الطلاب اللي كانوا معنا. ساعة واحدة بعد المحاضرة أخوه كلمني فيما بعد وأرسل لي رسالة، قال أن أخي هذا كان يحدثنا عن الذي ذكرته في موضوع الجوال، وكان يقول لنا فلان أن الجوال هو مقياس، خذوا جوالي. طبعا كان شاب ما شاء الله صالح، حتى أنه توفي على حادث السيارة ونطق الشهادة عدة مرات
الحمد لله،
فقال خذوا جوالي وشوفوا إذا مت أنا، يقول كذا سبحان الله كأنما يحدث، إذا أنا مت شوفوا جوالي ترى ما في شيء الحمد لله أنا اللي عندي كله تعرفونه. وفعلا يقول أخوه يقول فتحت الجوال بعد وفاته، وش رأيت فيه؟ رأيت ما يبيض الوجه، رأي أولا يقول رأيت أذان أو سمعت أذان له، وهو موجود حتى في اليوتيوب الآن نزله، سمعت آيات يقرأها، كان في حفل تحفيظ القرآن يقرأ آيات، وسبحان الله كان يقرأ آية وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ويبكي هو شاب صغير الآن في أولى جامعة. يقول وجدت في جيبه تذكرة عمره إلى مكة المكرمة، يقول الذي أعرفه هو شاب عمره يمكن 19 أو 20 سنة، يقول 22 عمره اعتمرها. المهم يعني ما ودنا نطيل في هالنقطة، لكن أقول هذا مقياس من المقاييس، لذلك الفتن اليوم عظيمة، إذا الإنسان ما تدارك نفسه فإن لا شك على شفا جرف نهار يخشى أن ينهار به.
لا يعطيك العافية دكتور، شكرا. معي أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أم عبد الله.
أنا سمعت أخر صراحة البرنامج، يعني صراحة الانتكاسات اللي قاعدة تحصل يعني وكثير ما نشوفها في الرجال وفي النساء، أنا أعتقد أكبر سبب فيها أولا أنها كثرة المنكرات الموجودة الآن، وما كان نعرفه سابقا بحرام أصبح الآن يعني يستنكر عليك أنك تقول عليه حرام. مثل حين عندنا بالوسط النسائي تجي الواحدة يعني أجي على مسألة الملابس تستنكر مني أني أنا أنكر على النساء أنها تلبس بعض الألبسة مثلا البناطيل الضيقة أو القصيرة في وسط النسائي، فتجد أن أنا ينكر علي لماذا أنكر هذا الشيء. فكان سابقا والله كنا نتكلم عن هذه الفتاوى وكان الشيء متقبل، الآن يستنكر على من يستنكر وأصبح المعروف المنكر والمنكر معروفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالنسبة للإنكار المنكر يا شيخ، الحين قل جدا جدا إنكر المنكر خصوصا في الأسواق وما نراه من منكرات. أنا جربت يا شيخ، صحيح أنه صعب في كثرة المنكرات الآن لكنه ليس مستحيلا. أنا والله وجدت الخير في كثير من الناس، وجدت والله الخير أكثر، لكن سبحان الله لأننا هيبنا لأنها سبحان الله صار الشر أكثر فينا، نخاف أن نقول كلمة لله في الأسواق أو اتقوا الله أو منكر منكر موجود أو نشاهد ونعرف أنه منكر. فلو تعاوننا جميعا على هذا الشيء والله هنا خفت هذه الانتكاسات، لكن من ضيقة الصدر من هذه المنكرات أصبحنا لا سبحان الله صارت الانتكاسات تكثر بكثرة هذه المنكرات انتشارها وعدم إنكارها.
شكرا يا عبد الله، أشكرك. شكرا. بندر معي من السعودية، السلام عليكم بندر. بندر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم الشيخ أحمد،
الله يحفظك ورعاك.
الشيخ عبد الله
حياك الله يا أخي.
الشيخ بالنسبة للانتكاسة يا شيخ، يعني يجد الإنسان أنه يستمر على الطاعة من صيام ومن قيام ونوافل ولكن ما يجد لذة، يفقد هذه اللذة يا شيخ، وبعدين ياخذ فترة مثلا يا شيخ ياخذ فترة على الصيام وعلى الطاعة بعدين تنتكس الحالة تصير على الواجبات فقط.
صحيح.
أحسن الله عليك.
أشكرك يا سيد على المداخلة الطيبة، كل الأخوة والأخوات لهم كل الشكر والتقدير. وأعود لكم ضيفي الكريم الشيخ عبد الله، يعني الأخبار المنتكسين أخبار يعني وجدت في كتاب الله عز وجل وفي قصصهم عبرة، وكذلك في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تطرق لذلك كثيرا، وسلف هذه الأمة تحدثوا وكتبوا فيه كثيرا.
ومثل ما تفضلت الله عز وجل ذكر لنا خبر رجل واحد انتكس انتكاسة شنيعة، وأمرنا بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر قصته. لماذا؟ لأن فيها عبرة. هذا الرجل ذكر المفسرون أنه من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن بعورة. هذا الرجل ذكر في سيرته أنه كان بلغ به العبادة والصلاح مبلغ عظيم حتى أنه أوتي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ انتكس. انتكاسة ليست من مفردات الانتكاسة وإنما على عقبيه، انتكاسة كاملة. وذكر الله خبره في القرآن الكريم في سورة الأعراف، قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. وهذه هي المصيبة يا أخي، أن الإنسان هذا ليس أي واحد، ليس عابد فقط، لا، إنسان عالم، يعني وصل إلى هذه المرحلة أنه يؤتى اسم الله الأعظم، إذا دعا الله أجاب وإذا سأل أعطاه، ثم وصل به الحال إلى هذا، ثم بل بلغ، جاء في سيرته أن الانتكاس التي وصلها إلى درجة أنه جاء إلى النبي من بني إسرائيل في ذلك الوقت وقال قد ارتدت عن الدين وما أرى الله عذبني. شوف كيف وصل به القبح والسوء، يقول ما نزلت علي صاعقة، ما خسفت بي الأرض، ما هو أنا. فأوحى الله إلى ذلك النبي، اسمعوا انظر كيف تكون أيضا العقوبة من الله، لأنها أحيانا ليست عقوبة ظاهرة، عقوبات خفية. قال الله عز وجل قل له قد فعلت ألم أحرمه لذة مناجاتي في السحر. كان يتلذذ بالصلاة، كان يبكي من خشية الله، يحس بطمأنينة وراحة. يقول ابن تيمية رحمه الله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا، فأقول إن كان أهل الجنة، ليس أهل القصور، لا، أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن، إنهم لفي عيش طيب. فهذه اللحظات الرجل فقدها فانتكس. قال الله عز وجل في شأنه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا سبب الأسباب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم ذكر الله عز وجل في آخر الآية قال فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
الله يبارك فيك. هذه قصة سنعود إلى كثير من هذه الأخبار، لكن بعد هذا السؤال من الأخ الكريم عايض للانتكاسة هل لها علامات تسبقها؟ ذكرت شيء من ذلك وهي العلامات والأسباب قد تكون أحيانا متقاربة، لكن فعلا هل يحس الإنسان إذا هو يخاف على نفسه أحيانا من الانتكاسة ولا يود هذه الانتكاسة وينأى بنفسه عنها، هل هناك علامات معينة يعني قد يستشعرها الإنسان؟
نعم صحيح، العلامات واضحة. يعني مثلا الإنسان كان محافظ على الصلاة، كان يأتي مبكر للصلاة ثم بدأ يتأخر، بدأ يزهد أصلا في التبكير، كان يرى يسابق مثلا للصلاة، كان يحرص على السنة ما يترك الوتر وشيء محبب إلى نفسه، ثم بدأ يتثاقل يحس أنه ثقيل ثم بدأ يتركه. هذه خطوات. يعني في رجل ذكر الله أيضا لنا خبره في القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فما الذي حصل؟ الذي حصل قال الله عز وجل فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذا الرجل يقولون كان محافظ على الصلاة من أهل الصف الأول المسابقين، بدأت مثل ما تفضل أخ عايض، بدأت الخطوات، بدأ يتأخر عن الصف الأول، بدأ يتأخر عن الصلاة من أولها، لا يحضر إلا الركعة الأخيرة، بدأ ما يحضر إلا الجمعة ثم ترك الجمعة ثم ترك الجماعات فوصل إلى ما وصل إليه.
بارك الله فيكم. الأخت أذوب والأخت محمد في سؤالها، يعني أذوب تطرقت إلى شيء كانت تتحدث عن أخلاق، لكن محمد تقول عندها أخت كانت تصلي وتصوم وأخلاقها طيبة، ثم فجأة يعني حست بأنها تترك الصلاة ولا تحرص عليها ويعني تؤديها إلا حينما تنبه إلى ذلك.
يعني هذه مثل ما داخلة في جملة الأسباب، وقد يكون هناك سبب نحن لا نعرفه، لكن هذه الأمور هي الظاهرة.
جميل. عوامل الثبات على دين الله عز وجل عوامل كثيرة جدا الشيخ عبد الله، وهي يعني هي المحك في حلقتنا في هذه الليلة، والإنسان يحرص على أن يكون ثابتا على هذا الدين ويتمثل هذه الأشياء ويجعلها في باله كثيرا، هذه العوامل لثباته على دين الله تعالى.
يا أخي من أعظم وسائل الثبات هذا الكتاب العظيم القرآن. هذا القرآن الذي ما عرفنا قدره حقيقة، وحتى الواحد منا يمكن يقرأ القرآن يقول أنا ختمت القرآن في السنة 4-5 مرات، لكن ما هو أثر هذا القرآن على نفسه؟ ضعيف. فأنا أقول أولا الإقبال على القرآن قراءة نعم، ولكن وتدبرا تأملا، أعد الآية عدة مرات، كررها، اقرأ تفسيرها، عش معها، ستجد أثر عجيب على قلبك. يعني ليس يا أخي من الحقيقة ليس من الربح للإنسان ولا من الفوز أن تمر عليه آيات القرآن من أول المصحف إلى آخره وما قطرت له دمعة من خشية الله. هذه إشكالية كبيرة يا أخي. هذا القرآن لو نزل على جبل لجعله الله صلدا ترابا، لجعله هباء منثورا، ينزل على قلوب طرية ما تتأثر. اسمعوا شو يقول الله عز وجل، يقول الذين آمنوا وإيش تطمئن، معناه أن القلب أصلا مثل ما ذكرنا فيه اضطراب، فهو يحتاج إلى التطمئن بإيش؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله، تأكيد مرة أخرى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقضية تدبر القرآن والعيش مع القرآن والتأمل فيه إعادته مرة بعد مرة، تكرار الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر آية أحيانا إلى الفجر، والسلف الصالح روي عنهم في هذا كثير. طيب كيف يكرر آية وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بمعناها؟ ما القضية أنك تعرف معناها، معنى الآية ممكن كل واحد يشرحها لنا، لكن هل غصت في أسرارها؟ هل تأملت فيها؟ هل تخيلت أن هذا الذي يتكلم هو من؟ هو الله جل جلاله يخاطبك أنت، الحديث لك أنت، العلاج لقلبك. أي مصيبة نحن نعيش فيها والله علاجها في القرآن الكريم، لكن نحن في غفلة يا أخي، نتحدث نتشدق بالحديث يمين وشمال ونضع لنا خطوات وأسباب ونغفل عن القرآن الكريم. هذا لا شك أنه مزلق خطير وانحراف في التفكير. نحن يجب أن نرتبط بالقرآن ولا بأس أن نتفرع يمين وشمال، لكن نجعل هو المصدر، إنه به حياة القلوب. فهذه القضية الأولى. القضية الثانية الصدق في عبادة الله، ليس مجرد أن أصلي أي صلاة انتهى الموضوع، لا، الصلاة التي لها لب وهو الخشوع هي التي تؤثر في الإنسان في سلوكه. الله عز وجل ذكر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن تجد إنسان يصلي يخرج من المسجد مباشرة يركب سيارته ويسمع الغناء ويذهب إلى أماكن فيها ما فيها، ربما يكون مصرا على الربا ولا تغير شيء، هو من أهل الروضة المسجد كما يقال. ما أين الصلاة وتأثيرها؟ معنى ذلك أن في خلل في أداء الصلاة. الصلاة نحن أصبحنا يعني إلا من رحم الله نجعلها عبء، على كواهلنا نلقي فنرتاح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان العكس، كان إذا حس بالعبء لجأ إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، نحن نريد أن نرتاح. ولذلك لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم كان يعيش جو آخر، خاصة إذا صلى لوحده، لأنه لو صلى بالناس ما يحب يطيل عليهم فيثقل، في هناك من هو يعني قد يتعبه الوقوف، المرأة معها أطفالها إلى آخره، لكن إذا صلى هو صلاة أخرى. يا أخي لما صلى بحذيفة وش قال حذيفة؟ الحديث المشهور صحيح مسلم يقول كبر فافتتح بالبقرة بعد الفاتحة، افتتح بالبقرة، فقلت يركع بعد المئة، مئة آية، ومئة آية ترى ما هي بسيطة،
وهذا شيء متوقع يعني حين المئة حين هي أول ما ورد يعني، يعني ما كان متوقع أنه
طبعا لا
يجلس عند العشرة والعشرين.
وحذيفة رضي الله عنه كأني بيوم وضع هذا الرقم يعني وضع رقم عالي، قال أنا الآن مستعد إلى المئة، أكمل المئة، حتى قلت يركع بها بالبقرة، البقرة من يقرأ أخوان بالبقرة؟ قرأ أكملها، قال ثم شرع في النساء، كانت ترتيبها قبل آل عمران في المصحف، قال فأتمه، قلت يركع بها فأتمه، ثم شرع في آل عمران، خمسة أجزاء وخمس أوجه، هذه تأخذ منا كم من الوقت لو قرأناها فقط قراءة، وليست أي قراءة. قال ولا يأتي عند آية فيها ثناء على الله إلا أثنى على الله بما هو أهله، ولا شيء فيه سؤال الله من وعده إلا سأل الله، ولا شيء فيه وعيد إلا استعاذ بالله من عذابه. يقول هذه الصلاة الطويلة، قال فكبر، كأني أرى حذيفة الآن الحمد لله كبر يعني بعد هذا التعب، قال فكان ركوعه نحو المنقبة. ليش هذا التلذذ بالعبادة؟ لأنه يعيشها، يعيش جو آخر، هذه اللي تثبته. ولذلك الله عز وجل أمر بالعبادة في أيام الفتن التي ستواجه النبي صلى الله عليه وسلم، حرب قريش وقتالهم والاستهزاء والسخرية، الله أمر قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك إيش قولا ثقيلا. فهذا القول الثقيل بيتعبك يخففه إيش
الصلاة.
العبادة والصلاة والذكر في الحرب، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ماشي الثبات معروف، ثم واذكروا الله. ما علاقة الذكر بقضية الثبات في هذا الموطن؟ إلا أن الذكر وهو نوع من أنواع العبادة له تأثير نفسي عجيب على الإنسان. فأنا أقول لكل الإخوة والأخوات اللي سألوا عن قضية أن نصلي أو نعبد الله لكن لازلنا نحس بغفلة، أقول لأن ما أدينا العبادة كما يريد الله عز وجل، ولذلك وقع ما وقع.
جميل.
نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وعلى فيما ذكرت يعني إجابة عن الإخوة والأخوات، الأخت عذوب أم محمد، الأخت فاطمة، وكذلك أبو محمد في سؤاله، الأخت كذلك أم عبد الله، الانتكاسات التي تحصل، وذكرت الوسط النسائي وهو يعني يزخر بشيء من ذلك، وذكرت بأنه يعني أحيان كثيرة منكرات كثيرة كنا نعدها يعني من أكبر الكبائر لكنها يتساهلون الناس فيها الآن، فيما وكذلك الأخ بندر الانتكاس على الطاعة يعني لا يجد أول الأمر لذة في عبادته، لعل فيما تفضلت به إجابة عن كل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في هذه الحلقة، لهم كل الشكر. ولضيفي الكريم الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر عضو هيئة التدريس في جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز في الخارج، الشكر والتقدير، وصلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير.
آمين. بارك الله فيك شيخ أحمد، شكر الله لك.
شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا ونواكب أحداثا تترى مثري أصوات قضايانا، نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا ونواكب حان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان